السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، عنوان هذه المحاضرة أو هذا الدرس: من خاف أدلج. وهذا العنوان جزء من حديث رواه الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هذا الحديث أيها الإخوة واحد من نصوص شرعية كثيرة تتحدث عن موضوع الخوف الذي هو من أخص أوصاف أهل الإيمان، كما قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكما قال جل وعلا: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ومن عرف الله حق معرفته فإن خشيته لربه جل وعلا تزيد، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن كانت هذه حالة رأيته دائم التعلق بربه سبحانه ومراقبته ومناجاته وخشيته والخوف منه. يقول جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ويقول سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ويقول جل وعلا: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما تجري دموعهم على خدودهم فرقا من ربهم، كما قال الحسن البصري رحمه الله. أحبتي في الله، دعونا نقف وقفة تدبر وتأمل في قوله سبحانه: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فمن عرف ربه حق معرفته امتلأ قلبه بخشية الله ومراقبته، فلا يتمالك نفسه إلا ويخر، لا يسجد فقط ولكن يخر، كما قال جل وعلا: يخرون للأذقان. ثم تنطلق ألسنتهم بتلك المشاعر التي أحست بعظمة الله وصدق وعده، فيقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ثم تغلبهم الخشية والتأثر، ولا تكفي الألفاظ، لا تكفي الألفاظ في تصوير ما يجيش في نفوسهم، فإذا بك تجد الدموع تنهمر معبرة عما لم تستطع الألفاظ التعبير عنه، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الخشية الصادقة أيها الإخوة في الله ليست خشية النفاق ولا الرياء ولا السمعة، ولكنها تلك التي تكون بين العبد وبين ربه في الخلوة، في الخلوة بالغيب حين يغيب عن أعين الناس ومشاهدتهم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ومن كانت هذه حاله أيضا فهو أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وتأمل معي أخي في الله في نفس هذا الحديث في أحد هؤلاء السبعة أيضا، وهو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. نعم، ذات منصب وجمال، فالمغريات توافرت، فماذا قال؟ قال إني أخاف الله. سبحان الله، لقد تجلت له الفتنة في أبهى حلتها وأكمل زينتها، وهو بشر كبقية البشر، ركب الله فيه هذه الشهوة التي وجدت مرتعا مناسبا في هذه اللحظات. لكن نداء الإيمان يصرخ في وجه هذه اللذة الآثمة إني أخاف الله، تماما مثل ما حصل لأحد النفر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، وكل واحد منهم لما انطبقت عليهم الصخرة وأغلقت ذلك الغار أراد أن يذكر عملا صالحا بينه وبين ربه، وأحدهم وهو موضع الشاهد ذكر أن ابنة عمه ألمت بها سنة من السنين، يعني أنها احتاجت، فجاءته تستجديه فشارطها على نفسها أن لا يعطيها حتى تمكنه من نفسها، فامتنعت وذهبت، ولكن الحاجة ألجأتها حتى أسلمت نفسها له مكرهة غير راغبة، امرأة عفيفة شريفة. فلما جاء بين رجليها انتفضت وقالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، زمجرت هذه الكلمات في نفس هذا الرجل وأوقدت جدوة الإيمان التي جعلته يعزف عن هذه الشهوة بعد أن تمكن منها، فقام وترك ذلك خشية لله وخوفا منه. ثم لما دعا وكان هو الثالث فرجت عنهم تلك الصخرة وخرجوا يمشون، فالله جل وعلا استجاب دعواتهم كلهم. أيها الإخوة، لقد أثنى الله جل وعلا على ملائكته بسبب خوفهم الشديد منه، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وهم من خشيته مشفقون، كما أنه سبحانه مدح أنبياءه ورسله لهذا السبب، فقال جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ووبخ سبحانه الكافرين على جرأتهم على محارمه وعدم الخوف منه فقال سبحانه ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون عظمة الله فتجترئون على محارمه. ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحثون أممهم على الخوف من الله ويعمقونه في نفوسهم، فهذا نوح عليه السلام يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهذا هود عليه السلام يقول عنه الرب جل وعلا واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهكذا لو استعرضنا القرآن سنجد فيه العديد من الآيات التي تتحدث عن الخوف، وعلى وجه الخصوص تلك الآيات التي تتحدث عن هؤلاء الأنبياء مع أممهم وكلهم يحذرونهم ويخوفونهم من موعود الله جل وعلا. ومن هؤلاء نبينا خاتم الرسل عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين نادى على الصفا يا بني فهر يا بني عدي، وأخذ ينادي بطون قريش حتى اجتمعوا كلهم، فقال عليه الصلاة والسلام أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بعرض هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا. فقال صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا في توبيخ أبي لهب تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر السورة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم حريصا على تعميق هذا الخوف وهذه الخشية في نفوس أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ومن ذلك جاء عنوان هذه المحاضرة من خاف أدلج في الحديث الذي تلوته عليكم، فإن هذا الحديث أيها الإخوة له مدلول ينبغي أن نقف معه وقفة يسيرة. نعم لا شك أن من خاف فإنه سيسير بالليل، هذا معنى الدلجة، الدلجة هي السير بالليل، ومن أدلج سار بالليل بلغ المنزل. تصوروا لو أن هناك أناسا خائفين يهربون من عدو يطلبهم، هل سيستريحون بالليل؟ لا، بل سيسيرون ليلهم، ولكن إذا ساروا ليلهم فإنهم بلا شك سيبلغون المنزل. يذكرني هذا بقصة حقيقية وقعت عندنا في نجد، وصاحبها معروف عندنا، ولكن قبل استتباب الأمن في الدولة السعودية الثالثة التي أقامها الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، والناس كانوا يأكل بعضهم بعضا، فهذا الرجل قتل رجلا من قبيلة ثم هرب وعرف أنهم سيطلبونه، ولم يكن عليه نعلان، كان حافي القدمين، فمن شدة هروبه كان يطأ بعض الأفاعي فيقطعها لأن قدميه خشنتان، وإنسان خائف مرعوب بهذه الصفة لا شك أنه لن يحس بما تحت قدميه. فالذين يطلبونه لما تتبعوا أثره ووجدوا أنه يقطع الأفاعي قالوا هذا لا حيلة لكم في اقتفاء أثره، فتركوه. وأذكر أنني مرة رأيت شابا يركض على قدميه وصاحب سيارة يطرده، فما كان منه إلا أن هرب عن طريق بعض المباني التي تبنى وفيها هذه الألواح في الأرض ملقاة وفيها المسامير، فتعجبت منه واندهشت من شدة ذهاب عقله من ذلك الرجل الذي يطلبه، فيطأ على المسامير وكأنه يمشي على الرمل حتى فر وهرب. هذه عادة الخائف، فإنه بلا شك لن يلوي على شيء وسيجتهد في الهرب، وهكذا حال الخائفين من ربهم جل وعلا، فإنهم يهربون من عذابه ونقمته وسطوته سبحانه إلى بر الأمان. بر الأمان هو ذلك الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، وعند الصباح يحمد القوم السورة. أحبتي في الله، إن الخوف من الله هو الذي منع ابن آدم من أن يقتل أخيه لما هم بقتله، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وهذا الخوف هو الذي دفع الرجلين من بني إسرائيل على حث قومهم على الدخول على الجبارين. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فليتوكل المتوكلون أو على الله فليتوكل المؤمنون. وهذا الخوف أيضا هو الذي أعان الله به البقية الباقية مع طالوت على الثبات وهزيمة جالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. نبينا صلى الله عليه وسلم وردت عنه أحاديث كثيرة كلها تدل على هذا المعنى ولا نستطيع أن نأتي على جميعها، ولكن أذكر ببعض هذه الأحاديث. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين في قصة ذلك الرجل الذي أسرف على نفسه فلما أدركه الأجل قال لأبنائه إذا ما مت فأحرقوني بالنار وذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات وصنع أبناؤه به ذلك أمر الله أجزاءه فاجتمعت، فقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب، مع العلم أنه ارتكب أمرا عظيما جدا ليس فيما أسرف من سابق أمره، ولكن حتى في لاحق أمره فإنه أنكر قدرة الله، فوالله لئن قدر الله علي. فهذا لا يعلم أن الله جل وعلا قادر على أن يجمع أجزاءه وأنه قادر على أن يحييه كما أنشأه في المرة الأولى، لكن غلبة الخوف هي التي أذهلته وجعلته يظن أن الله جل وعلا لن يقدر على جمع أجزائه. فلما قال خشيتك يا رب قال الله جل وعلا أشهدكم أني قد غفرت له. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قول الله جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال لا يا ابنة الصديق، إنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ولكنهم يخافون أن لا يتقبل منهم. هؤلاء هم الذين تحدثت عنهم الآية، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إذن ينفقون ويتصدقون يصلون ويصومون ويخافون أن لا يتقبل منهم. وفي حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود والترمذي لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فحفها الرب جل وعلا بالمكاره ثم قال اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم عاد فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. ولما خلق الله النار قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب ونظر إليها وإذا بعضها يحطم بعضا، فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فحفها الرب جل وعلا بالشهوات ثم قال اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم عاد فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. وكان هذا الرجل يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويفتك في المشركين، فتعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف أن هذا الرجل يقاتل في سبيل الله ثم مع ذلك يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فتكفل واحد من الصحابة بمتابعته، فتتبعه وإذا به قد أصابته جراحة، فلم يصبر وإنما أخذ السيف وجعل ذبابه يعني طرفه في نحره، فاعتمد عليه واتكأ عليه حتى خرج من قفاه، يعني أنه انتحر. فجاء هذا الرجل مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي صنع ذلك الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة، وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما أيس من رحمته أحد. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، يعني رجفة، فقال صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفة فهو يهوي في النار حتى بلغ قعرها الآن، أو حتى انتهى إلى قعرها الآن. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى ترى لهواته، وإنما كان يتبسم تبسما. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، يتغير وجهه صلى الله عليه وسلم. فقالت له عائشة: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. والحديث مخرج في الصحيحين. يقول عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. المرجل هو القدر الذي يغلي. فوصل الله عليه وسلم مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع أنه أفضل الأنبياء وخاتمهم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس خشية لربه سبحانه. وهكذا صحابته رضي الله تعالى عنهم. يقول ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ومن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبو بكر الصديق الذي كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، ويقول أيضا: يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني خضرة تأكلني الدواب. وفي قصة أخرى تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، يعني مرضوا، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وهذا عمر رضي الله تعالى عنه قرأ مرة سورة الطور، فلما بلغ قوله جل وعلا: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، بكى واشتد بكاؤه رضي الله تعالى عنه حتى مرض وعاده الناس أسبوعا. وكان في وجهه رضي الله تعالى عنه خطان أسودان من البكاء. ويقول رضي الله تعالى عنه: لو نادى مناد من السماء: أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم إلا رجلا واحدا لخفت أن أكون أنا هو. وخرج في يوم من الأيام إلى السوق ومعه رجل يقال له الجارود، فإذا امرأة عجوز فسلم عليها عمر، فردت عليه السلام وقالت: هيه يا عمير، عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عكاظ، يعني في مكة في أيام الجاهلية، تصارع الصبيان، فلم تذهب الأيام حتى سمعت عمر، ثم قليل سمعت أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية واعلم أنه من خاف الموت خشي الفوت. فبكى عمر، فقال الجارود: لقد اجترأت على أمير المؤمنين، لقد اجترأت على أمير المؤمنين وأبكيتيه. فأشار إليه عمر أن دعها، فلما فرغ قال: أما تعرف هذه؟ قال: لا. قال: هذه خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. فعمر أحرى أن يسمع كلامها، أشار إلى قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ولما طعن رضي الله تعالى عنه قال: لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. ويخبر عنه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يدي لحما معلقا، قال: ما هذا يا جابر؟ قلت: اشتهيت لحما فاشتريته. فقال عمر: كلما اشتهيت اشتريت، أما تخاف هذه الآية: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ ويقول عبد الله بن عامر بن ربيعة: رأيت عمر بن الخطاب أخذ تبنة من الأرض فقال: يا ليتني هذه التبنة، ليتني لم أكن شيئا، ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت نسيا منسيا. وبكى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في مرضه، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وإني أنسيت في صعود إلى على جنة أو نار، لا أدري إلى أيتهما يؤخذ بي. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل يخشى أن ينقلب عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا فطار. وتلميذه الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى كان إذا رأى نارا اضطرب وتغيرت حاله، ومر مرة على الذين ينفخون على الكير وهم الحدادون فسقط مغشيا عليه. وهذا أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه يقول عن نفسه: وددت أني كنت كبشا فيذبحني أهلي فيأكلون لحمي ويشربون مرق. وعلي رضي الله تعالى عنه وما أدراكم ما علي كان يبكي ويقول: يا دنيا غري غيري. ويصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: لقد رأيت أصحاب محمد فلم أرى أحدا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا، وقد باتوا سجدا وقياما، يراوحون بين جباههم وخدودهم، ويقعون على مثل الجمر من ذكر معادهم، بين أعينهم مثل ركب المعزى من طول سجودهم، إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبتل جيوبهم، ومادوا كما يميد الشجر في يوم الريح العاصف خوفا من العقاب ورجاء للثواب. وهذا حنظلة ابن الربيع الأسيدي أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا نراها رأي العين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله لنلقى مثل هذا، يعني أني أيضا ألقى مثل ما تلقى يا حنظلة. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فقلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وطرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وهذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان إذا وقف على بكر بكى على قبر بكى حتى يبل لحيته ويقول: لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء، قد علمت، فكيف عملت فيما علمت؟ وتميم الداري رضي الله عنه في ليلة من الليالي قرأ سورة الجاثية، فلما أتى على هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، جعل يرددها ويبكي حتى أصبح. أيها الإخوة، هذه بعض أحوال الخائفين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رباهم على الخوف وزرع في قلوبهم خشية الله جل وعلا. وهكذا نجد عددا من سلف الأمة كلهم على مثل هذه الحال. فالإمام أحمد رحمه الله إذا ذكر الموت خنقته العبرة وكان يقول: الخوف يمنعني أن آكل الطعام وأشرب الشراب، وإذا ذكرت الموت هان علي كل أمر الدنيا، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل. وهذا الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه يقول: إن المؤمنين قوم ذلت رقابهم لله، والله منهم ذلت الله منهم الأسماع والأبصار والأبساء والأبدان حتى حسبهم الجاهل مرضى، وهم والله أصحاب القلوب. ألا تراه يقول: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، والله لقد كابدوا الدنيا لقد كابدوا في الدنيا حزنا شديدا، وجرى عليهم ما جرى على من كان قبلهم. و هذا أحد الصالحين وهو هرم بن حيان رحمه الله تعالى يقول عنه المعلى بن زياد إنه كان يقول أو كان هرم بن حيان يخرج في بعض الليالي وينادي بأعلى صوته: عجبت من الجنة كيف نام طالبها، وعجبت من النار كيف نام هاربها. ثم يقول: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ ويقول رحمه الله: وددت والله أني شجرة أكلتني ناقة ثم قذفتني بعرا ولم أكابد الحساب يوم القيامة، إني أخاف الداهية الكبرى. ويقول أبو سليمان الداراني: أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله، وكل قلب ليس فيه خوف فهو قلب خرب. ويقول رحمه الله: من حسن ظنه بالله عز وجل ثم لا يخاف الله فهو مخدوع. ونحن سنطرق في هذه العجالة بعض الموازنة بين الخوف والرجاء. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. ومن معتقد أهل السنة أيها الإخوة أنه لا بد من الموازنة بين الخوف والرجاء، فهناك من يغلب عليهم الخوف، وهؤلاء يمكن أن تدركهم نزعة الخوارج، ومنهم من يغلب عليه الرجاء وهؤلاء تغلب عليهم عقيدة المرجئة، ومنهم من يكون على مثل ما عليه أهل التصوف الذين يزعمون أنهم يتعبدون الله جل وعلا بالمحبة فقط، بحيث إن بعضهم يمقت أولئك الذين يخافون من النار أو يطمعون في الجنة، فيقول بعضهم: والله ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما عبدتك محبة. فأهل السنة يرون أن هذا أيضا مسلك خاطئ، فيقولون: من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي أو فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالمحبة فقط فهو زنديق. لأن هؤلاء الذين يزعمون هذا الزعم يكذبون الآيات والأحاديث، فالله جل وعلا جعل النار للتخويف من معصيته والإقدام على محارمه، وجعل الجنة للترغيب في الطاعات ومحبتها والإقبال عليها. وأما محبة الله جل وعلا فلا بد أن يمتلئ بها قلب المؤمن، ولكن لا بد أن يراعي أيضا الثواب والعقاب الذي ذكره الله جل وعلا. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: الخوف أفضل من الرجاء ما كان الرجل صحيحا، يعني في حال صحته، فينبغي في هذه الحال أن يراعي جانب الخوف، فإذا نزل الموت فالرجاء أفضل. لكن ليس معنى هذا أيها الإخوة أن يغلب الإنسان جانب الخوف في حال صحته بحيث لا يبقى للرجاء محل، فإن هذا بلا شك سيخرجه عن حد الاعتدال. ولكن في بعض الأزمان وبخاصة فيما يتعلق ببعض الأشخاص ينبغي أن تذكر عندهم أحاديث الخوف، لأنه يخاف من إقدامهم على معاصي الله جل وعلا. ولا شك أن هذا لابد فيه من مراعاة أحوال الناس، فلا يصلح أن تأتي لمن يغلب عليه الخوف كالحرورية والخوارج فلا تحدثهم إلا بأحاديث أو بنصوص الوعيد، ولا يصلح أيضا أن تأتي للمرجئة فلا تذكر عندهم إلا أحاديث الرجاء، فهذا يفسد هؤلاء وهذا يفسد أولئك. بل إن جئت للذين يغلب عليهم طابع الخوف فحدثهم بالرجاء، وإن جئت لأولئك الذين يغلبون جانب الرجاء فحدثهم بما يخوفهم ويردعهم عن معاصي الله جل وعلا، فإن هذا مثل جناحين للطائر، فلا بد من الموازنة. وهكذا حال المؤمن يدعو ربه رغبا ورهبا، خوفا وطمعا، فإن غلب أحد هذين على الآخر فإنه بلا شك مضر بالإنسان. ولكن نحن في هذه الأزمان أيها الإخوة التي اتسع فيها نطاق الشهوات ونجد من أنفسنا من التقصير ما نجد، نحن بحاجة إلى مثل هذه السياق التي تقع قلوبنا، وهي المواعظ وبخاصة المواعظ التي تخوفنا من وعيد الله جل وعلا وترغبنا في جنته. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه،